طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الانتهاء من ذكر آداب النوم وما لحقه من ذكر آداب الرؤى والأحلام، وكان كما قررنا في الدورة السابقة على ذكر الأدب الرابع وهو من آداب اللباس، من آداب اللباس، وسنأخذ ما يتيسر من هذا الباب من آداب وأحكام، لأن هذا الباب كذلك من الأبواب الطويلة وتحتها مسائل كثيرة. فالإسلام إخواني في الله مع أنه اعتنى عناية عظيمة بتربية المسلم في باطنه في قلبه وصدره، كذلك اعتنى بظاهره في كيفية الاعتناء باللباس الظاهر، وهذا من شمولية الإسلام. من أول وأعظم وأهم آداب اللباس والذي لأجله شرع اللباس ستر العورة، ستر العورة. قال ربنا جل في علاه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فربنا كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بأن الله جل وعلا من على عباده بما جعل لهم من الألبسة، وهذه الألبسة التي منها الله على عباده هي عندنا في هذه الآية مقسمة على قسمين اثنين. اللباس الأول ما عبر عنه القرآن يواري سوآتكم، وهي الألبسة التي تغطى بها العورات، تغطى بها العورات. واللباس الثاني الذي عبر عنه القرآن بالريش، وهو ما يكون من اللباس الذي فيه التجمل، مثل هذا القميص هذا ريش يعتبر، الشميز ريش، وهكذا القرم وهكذا هذا كله ريش يعتبر. فعندي اللباس منه ما يعتبر ستر للعورة، وهذا يقول عنه ضرورة، هذه من الضرورات، ومنه ما هو للتجمل والزينة، وهذا يعبر عنه بالمكملات، بالمكملات. فقال ابن كثير رحمه الله قال: فالأول من الضرورات، الأول من الضروريات، قال: والريش من المكملات والزيادات، والثاني الريش من المكملات والزيادات. وجاءت أحاديث تدل على وجوب ستر العورة، كما جاء من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، رواه أبو داود والترمذي. وجاء من حديث المسور من مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله، أقبلت بحجر أحمله، ثقيل ثقيل، قال: وعلي إزار خفيف، وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري. يعني تخيل عنده حجر ثقيل يحمله، وفي أثناء حملانه لهذا الحجر الثقيل انحل إزاره، افتك عليه كما يقال هذا اللباس فسقط، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه، استطعت أني أضع الحجر في هذا الموطن لكي ألبس إزاري، قال: لم أستطع أن أضع حتى بلغت إلى موضعه، أي حجر اضطرني إلى أن أصل وأنا على هذه الصورة وليس علي إزار، قال: حتى بلغت إلى موضعه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع، ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه، ولا تمشوا عراه، رواه مسلم. وستر العورة إخواني في الله نبدأ بما يكون من عورة الرجل. عورة الرجل تبتدئ من السوأتين، من السوأتين، وهي العورة المغلظة، وهذه بالإجماع لا ترى، لا ترى، لا تكشف ولا ترى، فلا يرى الرجل عورة الرجل ولا ترى المرأة عورة المرأة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا ينظر المرأة، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قال إمام مسلم: وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما لا خلاف فيه. وجمهور العلماء يحددون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وجمهور العلماء يحددون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وذلك استدلالا ببعض الأحاديث. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بأن هذه الأحاديث فيها مقال، هذه الأحاديث فيها مقال، كحديث: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهي فيها من الانتقاد ما فيها، لكن كما يقال مذهب الجمهور أحوط، وهو أن الرجل يغطي ما بين السرة إلى الركبة. هذا ما يتعلق باختصار في عورة الرجل. ننتقل إلى عورة المرأة. عورة المرأة عورتها أولا عند الأجانب، فهذا يشمل جميع الجسد، فالمرأة تغطي جسدها كاملا عن الرجال الأجانب، كما قال ربنا جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولهذا أمرت بالجلباب، أمرت المرأة بالجلباب لكي تغطي سائر جسدها، فهو يعم، وعلى بالأخص الوجه، وبالأخص الوجه. ولهذا من الأدلة الدالة على ذلك أن المرأة في فترة الحج والعمرة إذا أحرمت فإنها لا تنتقب، لا تجعل على وجهها شيء تنتقب، أي يشد على وجهها، فدل على ذلكم على أنها غير الحج والعمرة مأمورة بالانتقاب، مأمورة بالانتقاب، لكن في فترة الحج والعمرة لا تنتقب، جعل هذا من المحظورات في فترة الإحرام، فدل على أن ما عدا هذا الإحرام فإنها مأمورة بماذا؟ بأن تنتقب، وذلك بأن تشد على وجهها ما فيه الستر للوجه، ما فيه الستر للوجه. مسألة قبل أنسى، تكلمنا حول عورة الرجل مسألة، وهي احفظ عورتك. طب هل يجوز للرجل إذا أمن من أن أحدا لن يرى عورته، هل له أن يمشي لوحده عريانا كأن يكون في بيته لوحده، أغلق الباب والجو حار، فإذ به كما خرج من بطن أمه يمشي، هل هذا يجوز؟ الجواب: لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. والدليل على ذلك ما جاء كذلك من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: إن كان أحدنا خاليا، إن كان أحدنا خاليا، قال عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام الألباني وعلقه البخاري. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، قال: فأمر بسترها في الخلوة، فأمر بسترها في الخلوة، وهذا واجب عند أكثر العلماء، وهذا واجب عند أكثر العلماء. ومثله علق الشوكاني على هذا الحكم رحمه الله تعالى فقال: والحق وجوب ستر العورة، والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا، هنا ذكر الشوكاني الأوقات التي بها يمكن كشف العورة. قال: والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله وعند الغسل. وعند الغسل، عند قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله وعند الغسل، أي هنا هذه الأحكام الثلاثة قد جاءت الأدلة على أن الإنسان له ماذا؟ أن يضع الثياب، أن يضع الثياب. طبعا هناك مسألة هي أعم من ذلك، الضرورة، إذا كان هناك ضرورة كعلاج ونحو ذلك فالأمر آخر. فنعود إخواني في الله إلى مسألة المرأة. أما المرأة كما قلنا فعورتها عند الأجانب يشمل جميع الجسد. طيب عند محارمها، عند قرابتها من الرجال، عند آبائها، عند إخوانها، عند أبنائها، فهنا تكشف ما جرت به العادة على كشفه، ما جرت به العادة. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن الآيات. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن، هنا قال العلماء هذه الآية تشير إلى موضع كشف المرأة عند أقاربها وأرحامها، هي المحل الذي توضع فيه الزينة. يعني مثل المرأة تضع الزينة أين؟ في الخاتم، في الكف، تكشف الكف، تجد الإسوار، الإسورة هنا تكشف محل، تجعل القرض فتكشف الوجه، الرقبة تجعل السلسال تكشف، فهذا جرى عن الشعر، الوجه عند أبنائها وإخوانها وآبائها، فترفع حتى وبعضهم قال الأعمال الذي تحتاج إلى الكشف ترفع الرجل، تجعل الخلخال وهو أسفل القدم فتكشف عن رجليها. فهذه الأماكن لا بأس أن المرأة تكشف طبعا، وهذا الأمر قال العلماء وهو منوط بعدم الفتنة، بعدم الفتنة، إذا كان من الأقارب من يخشى منه الافتتان فإن المرأة ولو كانت من محارمه تمتنع عن كشف شيء عنده. وبهذا إخواني في الله سنعلم أن من أخطاء الناس في باب اللباس ما يكون من تساهلهم في كشف العورة، لأن أعظم أدب في آداب اللباس أنك ماذا؟ لا تكشف عن عورتك، اجعل اللباس ساترا للعورات. وهنا تأتي مسألة وهي إيضاح لبعض الألبسة التي هي للأسف تسمى ألبسة لكنها تكشف العورة، هي ألبسة لكنها تكشف العورة ولا يجوز لبسها. وهذه مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى حين شرحهم لحديث من صنفان في قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هنا في هذا الحديث كاسيات عاريات أشار العلماء كيف أن المرأة سواء كان رجلا ويدخل في ذلك المرأة يكون لابس وهو ليس بلابس. من صور ذلكم بعض الألبسة التي تكشف العورة، بعض الناس يلبس لباس وهو يكشف العورة، يعني في حق المرأة كما ذكر تخرج عند الرجال هي لابسة وفي لبسها نوع من التساهل، فتبدي شيء من يدها، تبدي شيء من رجلها، تبدي شيء من وجهها، فهي لابسة وليست لابسة لأن كشفت شيء. أو كذلكم بعض الشباب الذي يلبس ما يسمى بطيحني، هذا موضة كما يقال، طيحني، هو يلبس لباس كسروال وهو يكشف شيء من عورته، هذا ما ينفع، هو لابس وليس بلابس. صورة ثانية من هذه الصور أن يلبس لباس وهو شفاف، شفاف، قد يلبس شيء من الإزار وهو شفاف فترى العورة من خلف اللباس، وهكذا سواء كان في حق الرجل أو حق المرأة، فهذا لابس وهو ليس لابس، لأن هذا اللباس يشف لما تحته. الصورة الثالثة من هذه الألبسة التي تكشف العورة أن يكون لصيقا، أن يكون ضيقا يحجم العورة، وهذا يدخل فيه كذلك الرجل والمرأة. تجد بعض الناس الرجال يلبس لباس وهو يحجم العورة، تظهر العورة من خلاله من شدة ضيق هذا اللباس الذي لبسه، وهكذا قس في حق المرأة. فهذه الصور الثلاثة فيها نوع من كشف العورات، ولهذا لا تلبس. ما كان فيه كشف للبعض وإبداء للبعض، أو ما كان يشف أو ما كان يصف، يشف شفاف أو يصف لضيقه. كذلك من آداب اللباس إخواني في الله أن يكون هذا اللباس بعيدا عن الإسراف والمخيلة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح. إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإنسان يلبس، يلبس ما شاء، لكن يتقيد بهذين القيدين كما جاء في الحديث: لا إسراف ولا مخيلة. ما معنى الإسراف؟ قال العلماء: ضابط الإسراف هو الإنفاق المال الكثير على الشيء الخسيس، هذا الإسراف، ينفق المال الكثير على الشيء الخسيس، شيء ما يستحق، شيء ما يستحق، فإذ به يدفع الأموال الطائلة الكثيرة. وللأسف مع وجود البذخ والترف وجدنا من أمده الله بالأموال الكثيرة لربما يشتري شيئا ما فقط، لأن فنانا ما لبس هذا الحذاء أو لبس هذا القميص، هذا فنان، هذا الفنان لبس بكم؟ سأشتري ب50,000 سعودي، ملايين على فلينة لأن فلان لبسها، إسراف. ما يجوز أنك تنفق الأموال على الأشياء التي ما تستحق أن تنفق عليها. فالبس من غير سرف، والبس من غير مخيلة. المخيلة بمعنى الكبر، بمعنى التكبر، هذا لا يجوز، وما يدخل في معنى من التطاول والغرور، يلبس اللبسة ثم بها يتبختر، يتبختر على الناس بهذه اللبسة، فهذا حرام. وقد جاء الوعيد الشديد، فقد قال، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال عليه الصلاة والسلام: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلته، في حلة له يختال بها. هنا المخيلة، خرج في حلة وجد أن هذه الحلة ليس لها نظير، لكن استغلها في التطاول على الناس، يختال بها. قال: يختال بها فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية لعظيم الذنب الافتخار والخيلاء. فالبس يا عبد الله من غير إسراف ولا مخيلة. ومن آداب اللباس يا عبد الله أنك تتحلى بالتواضع، وهو على خلاف الأول، كما أنه منع منك الفخر والخيلاء فعليك بماذا؟ بالتواضع. فالبس يا عبد الله ما تواضع من ثيابك الذي ليس فيه افتخار ولا خيلاء. ومما يستدل به على هذا الحكم ما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال عليه الصلاة والسلام: البذاءة من الإيمان، البذاءة من الإيمان. والبذاءة هنا تأتي بمعنى التقشف، بمعنى التقشف، التقشف من الإيمان، هذا نوع من أنواع التواضع، بأن تلبس ما يتيسر لك، كل بحاله، كل بمقدوره، كل بجهده، البس يا عبد الله ما تيسر لك. وقد ثبت في الصحيحين، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت كساء وإزارا غليظين، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أخرجت كساء وإزارا غليظين، غلظة شديدة ما ينفع، ليست بحرير، ليس بديباج، ليس بذي نعومة، بل غلظة. فقالت قبض رسول الله في هذين، وهو من هو؟ صلوات ربي وسلامه عليه. هذه حياته. فهذا مما يشرف إنسان، لا كما أنه لا يعني يفتخر بالمقابل، يتواضع، يلبس ما تيسر له. فتحت الكبت عندك شيء يلبس، هذا مو يكون مثل بعضنا ايش انا البس ايش، هذا الناس اصحابي يتكلمون علي في المدرسه ولا في المسجد، البس الموجود. البذاء من الايمان، هذا حالك، البس يا عبد الله وارضى بما كتب الله عليك. فشخص يقنع، لكن ليس معنى هذا يا عبد الله انك تتعمد لبس القليل لاظهار ماذا؟ الفقر والزهد. يعني بعض الناس عنده قميص، يقول لا وين واحد فيه، انا اعرف واحد فيه رقعه، انا اشتري هذا. يا اخي ايش تريد بالرقعه يا اخي؟ حتى يعرفوا الناس اني متواضع. هذا الان اراد شيء ثاني. لا، هذا ما يجوز انك تلبس هذا الدني لاجل ان يقال لك انك صاحب تقشف وصاحب مسكنه. لا، هذا لا يجوز، لا تتخذ من هذا الباب هذا المساله، وهو الطمع فيما يكون عند أعيننا، وسيأتي معنى هذا الباب. وكذلك ليس داخل في هذا الباب مسألة ماذا؟ البخل. ورجل عنده من الأموال ما عنده، وإذ به يلبس اللباس القديم، ويقول له يا عبد الله يا أخي اشتري لك ثياب ثاني. قال لا، البذاء من الإيمان، والإنسان يقنع الذي عنده. طب عندك هذا يا أخي، وعند الذي ملكك الله عز وجل إياه، اشتري. بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. والحديث رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني. هذا الله يحبه أنك تتقلب في نعمه، لا أنك تبخل، بخيل شحيح، فيبخل على نفسه ويبخل على عياله. أعرف والله أناس، الله نسأل الله السلام والعافية، من لا يعطي لأهله ولا بناته إلا بعد السنة روب واحد أو ثوب واحد، وقد تقطع هذا خلال الأشهر الأول، ويقول لا ما عندي إلا هذا الثوب بس، يلا تقشف. هو عنده سيارة وعنده، لكن سبحان الله بخل. نسأل الله السلام والعافية. ما يجوز، أنعم الله عليك أنفق يا عبد الله. ولهذا أخبر نبينا على أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. فإذا عندك شيء أنفق، لكن من غير إسراف، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. على الموجود عندك، الموجود ثياب طيبة، البس الثياب الطيب إذا عندك، فإن الله جميل يحب الجمال. كذلك إخواني في الله، مما ينبه عليه في هذا الباب، وهو مسألة استحباب التواضع، يخرج من هذا الخيلاء، ومن الخيلاء جر الثياب، أن تجر الثياب خيلاء وبطرا، تجعل ثوبك يسحبل على الأرض، وهو الإسبال. لأن الإسبال كان نوع من أنواع ماذا؟ التكبر والترفع. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل جر إزاره بطرا، لأنه بهذه النية البطر والترفع، فإن جر إزاره فالله لا ينظر إليه. وجاء من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء. وهنا إخواني في الله، وأختم به هذا المقام، أنبه على مسألة جر الثوب. مثل أحد عنده قميص يسحبل، عنده بنطال كما سيأتي معنا حكمه، عندنا إزار، هذا يجر، ما حكم هذا الجر؟ الجر إخواني في الله له ثلاثة صور وكل صور لها حكم. فمن جر ثوبه مهما كان هذا الثوب، كان بشت، كان بنطال، كان قميص، أي شيء، فإن الله جل وعلا لا ينظر إليه من جره على هذه النية. الصورة الثانية، من جر ثوبه ليس على نية الخيلاء وإنما على نية العادة، عادة، هذا موجود في كثير من الناس، بعض الناس الجاليات يلبس الدشداشة مثلا أو القميص وهو يجر على الأرض، لو سألته أو نقشت ما في قلبي ما عنده شيء اسمه خيلاء ولا تطا، لكن عادة، الناس اعتادوا هكذا هكذا، وإنما إذا قصوا هذا مطوع، عندنا أنت مطوع، أنا ما أنا مطوع، أنا إنسان عادي مواطن سلمي، فيرى أن هذا من الأمور العادية. حكمه الحكم الثاني أن يقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا الذي زاد عن الكعب هذا يا عبد الله متوعد بالنار. شوف يختلف عن الحكم الأول، الحكم الأول الذي يجر خيلاء لا ينظر الله إليه، الثاني لا، أقل أهون، الذي ليس عنده نية لكن إنما عادة، فيقال أن ما أسفل من الكعبين هذا متوعد بالنار. الصورة الثالثة وهو من جر ثوبه لعارض، يكون لعارض، فهذا ليس عليه شيء، مثالهم ما قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس خسفت في زمنه فخرج وهو يجر ثوبه، خرج إليهم وهو يجر ثوبه، لأنه لما كان خرج مستعجل ما استطاع ماذا أنه يعمد إلى إزاره فيمكنه، فخرج وكان يجر ثوبه، هذا لعارض، هذا ليس فيه شيء. ومثله ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد جوانب إزاره قد سقط، أحد الجوانب سقط عليه وهو يتعاهد، فاعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال عليه الصلاة والسلام لست ممن يصنع ذلك خيلاء، لست منهم، أي لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فدل هذا، وهذا الذي أحب أن أختم به المقام، على أن كثيرا من الناس يستدلون الآن بأثر أبي بكر الصديق على أن النبي أقر أبا بكر على ماذا؟ على أنه ليس هذا من الخيلاء وأنه ما أنكر عليه. ثم تجد كثير من الناس من يسبل تقول يا أخي اتق الله، ارفع ما أسفل إزار من الكعبة ففي النار، قل أخي كما فعل أبو بكر الصديق، النبي ما أنكر عليه والنبي قال لست أنت منهم. فيقال له إذن تأمل لهذه المسائل الثلاثة، المسألة الأولى أبو بكر الصديق ليس الإزار كله سقط وإنما جزء من إزاره كما جاء في الروايات البخاري، جزء من إزاره سقط، وهذا مثل إخوان تجد بعض القرى والأرياف بعض مثل الأطفال والصغار إذا يتحزم من جهله تجد جزء من الإزار يسقط في الأرض والثاني رافع فوق، يقع بعض الناس يقع. فإذا كنت أنت مثل هذا استدل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أبو بكر الصديق كان يتعاهد يرفع، كيف يقاس هذا الذي يتعاهد برجل وهو يمشي؟ كيف هذا قياس مع الفارق؟ إذا أردت أن تكون مثل أبي بكر افعل كفعله وأنك ترفع، ارفع تعاهد ثوبك حتى تستدل بفعل الصديق. الأمر الثالث أن الذي حكم لأبي بكر أنه ليس منهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أنت من الذي حكم لك؟ هناك أحد حكم لك حتى تقول أنا مثل أبي بكر الصديق، ولهذا فلا يجوز، لا يجوز ماذا؟ جر الثوب، فإن كان خيلاء فالأمر أعظم، وإن كان ليس بخيلاء فإنما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.